إذا نبت مشرفيات وخرصان، وينتظي كل سيف للفناء ولو، ولو كان ابن ذي يزن والغمد غمدان. أين الملوك ذو التيجان من يمن؟ وأين منهم أكاليل وتيجان؟ وأين ما شاده شداد في إرم؟ وأين ما ساسه في الفرس ساسان؟ وأين ما حازه قارون من ذهب؟ وأين عاد وشداد وقحطان؟ أتى على الكل أمر، أتى على الكل أمر لا مرد له، حتى قضى فكأن القوم ما كان. من القصيدة النونية لأبي البقاء الرندي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 12 من جمادى الأولى عام 1447 هجري قمري، والمصادف 12 من شهر آبان عام 1404 هجري شمسي، والموافق 3 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2025 ميلادي. في 12 من شهر آبان عام 1352 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للثالث من تشرين الثاني نوفمبر عام 1973 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة الإيراني آية الله الشيخ الميرزا أبو الحسن الشعراني. ولد الشعراني في عائلة علمائية، تخرج منها الكثير من العلماء، وتلقى المقدمات من العلوم الدينية عند والده الشيخ محمد الطهراني، ثم انتقل لدراسة الأدب الفارسي والعربي والمنطق والفقه وأصوله والفلسفة والرياضيات عند كبار العلماء في طهران كالميرزا الأشتياني والحكيم المحقق الميرزا محمود القمي وحبيب الله ذو الفنون، ثم انتقل إلى مدينة قم المقدسة ليتتلمذ على يد آية الله الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية في تلك المدينة المقدسة وآية الله عبد النبي النوري، ثم سافر بعد ذلك إلى النجف الأشرف ليدرس عند كبار العلماء والفلاسفة الذين تأثر بهم كالسيد الخنساري. وكان الميرزا أبو الحسن الشعراني مجيدا للغات الفرنسية والتركية والإنجليزية والعبرية والعربية، وتتلمذ على يديه عدد كبير من العلماء كآية الله الميرزا هاشم الآملي وآية الله الشيخ حسن زاد الآملي. ومن أبرز مؤلفات آية الله الشعراني هامش على كتاب مجمع البيان وتصحيح التفسير الصافي وهوامش على تفسير منهاج الصالحين وكتاب المدخل إلى عذب المنهل وتفسير كتاب نفس المهموم لآية الله الشيخ عباس القمي. في 12 من جمادى الأولى عام 953 للهجرة توفي الفقيه والأديب والمؤرخ الدمشقي شمس الدين محمد بن علي بن طولون الدمشقي الصالحي. ولد ابن طولون في مدينة دمشق عام 880 للهجرة، وتلقى المقدمات من العلوم الدينية في مدارسها، ثم انتقل لدراسة الفقه والأدب والتاريخ، وأجرى مطالعات وتحقيقات موسعة في مجالات الفقه والحديث والتاريخ، وتخرج على يديه عدد كبير من العلماء والأساتذة والأدباء. ومن أهم مؤلفات ابن طولون الدمشقي التعليقات وذخائر القصر في تراجم نبلاء العصر، والتمتع بالإقران بين تراجم الشيوخ والأقران، وإعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين وقضاة دمشق والرسائل والسفينة الطولونية. وأخيرا وفي 23 نوفمبر عام 1956 للميلاد، ارتكبت القوات الصهيونية مجزرة دموية في مدينة خان يونس في شريط غزة. ففي أثناء العدوان الصهيوني على الأراضي المصرية، هاجمت القوات الصهيونية خان يونس وقامت بإعدام 25 جنديا مصريا كانوا مرابطين هناك. ومن ثم توجه الصهاينة إلى مستشفى المدينة وقتلوا كافة الموجودين في المستشفى من أطباء وممرضين ومرضى، ثم توجه الصهاينة إلى ملاجئ المدينة التي لاذ إليها الكثير من النساء والأطفال والشيوخ، ففجروها بالقنابل الحارقة، مما تسبب باستشهاد أكثر من 275 شخصا من الفلسطينيين. هذا وقد التزمت الأوساط الدولية كعادتها الصمت على تلك الجريمة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.
أتحداك يا محتال تصبر علي ساعة حتى تشوف العرب شلون من دن وخذ قاعة.
أتحداك يا محتال تصبر علي ساعة حتى تشوف العرب شلون من دن وخذ قاعة.
حي الله الشجعان أبطال الطوفان مشروع إسرائيل أمريكا أنتم أدرى الناس. حي الله أخواتنا شارت غيرتنا كل واحد فيكم يبقى مقاوم تاج الله.
عايش بقاعي
حداك لو يمناك تقدر تلود راعي حداك لو خلاك عزب تعيش بقاعي
الله لو ردت حلفة غزوا بالضفة حي الله الغالي الرازق عالي الشام اختام شكرا يا قادر كفيت زيادة يا ما يوجوخ الناس تدعي لك كل يوم يا خير مثل عزمكم ماكو في الدنيا نظيره
يوم نعلم الدنيا شلون التمي بدل غيره يوم نعلم الناس ويبقى كل واحد ضميره
اليوم نعلم الدنيا شلون التمي غفل غيره اليوم نعلم الناس ويبقى كل واحد ضميره
بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائنا الأطفال أهلا بكم أصدقائنا الحلوين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال نعم يا أصدقاء إنه برنامج حديقة الأطفال نقدم لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة فيه محطات منوعة وجميلة نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله أصدقائنا الحلوين في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزيورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم وأخيرا يا أصدقاء المحطة الجديدة دنيا الحروف فتعالوا معنا واصحبونا يا أصدقائنا الحلوين لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع برنامج حديقة الأطفال سوف نحدثكم عن موضوع جميل جدا ومهم جدا يا أصدقاء وهو ابن الشهيد كيف نهتم به؟ تعلمون أن الشهداء هم الذين يضحون بأرواحهم من أجل الوطن ومن أجل الإسلام ومن أجل السلام عندما يتعرضوا إلى اعتداء كما فعل أبو فاطمة عندما ذهب يدافع عن الحرم الزينبي فاستشهد وترك ابنته فاطمة التي حرمت من نعمة وجود الأب وحنانه وعطفه هل تعرفون يا أصدقاء كيف يجب علينا أن نتعامل مع أبناء الشهداء؟ حسنا يا أصدقائنا الحلوين نطرح الحجورة ومن ثم ننتقل إلى التمثيلية وبعدها نكمل الحديث حجرتنا ما هو الشيء الذي يجري بلا أرجل؟ نعم ما هو الشيء الذي يجري بلا أرجل؟ أصدقاء، أنا أعلم أنكم تنتظرون التمثيلية لتستمعوا إليها. تمثيليتنا لهذا اليوم عنوانها هو كريم ولؤي. حسناً، هيا بنا لنستمع إلى التمثيلية، ومن ثم نعود إلى حديثنا الجميل وهو كيف نهتم بأبناء الشهداء.
أحبة الحلوين، كان في قديم الزمان فتى يدعى كريما، وقد كان يعمل ليل نهار من أجل سد جوع أسرته التي كانت تعيش حالة الفقر والبؤس. وكان لكريم أخ يدعى لؤي، وقد كان ثريا يعمل في التجارة ويعيش حياة مليئة بالمال والعز. وفي يوم من الأيام ذهب كريم إلى لؤي وقال له:
يا أخي لؤي، أنا نسيت أننا أخوان، اسمح لي أن أعمل كعامل معك.
اغرب عن وجهي يا كريم، فإني لا أريد أن أراك أبدا. إنك تطمح أن تنال ثروتي وتنهبها.
لا يا أخي، كلا كلا، إن أسرتي جياع وعلي أن أتي لهم بالطعام.
بالله عليك يا لؤي، لما تتعامل مع أخيك بهذا الجفاف؟ ارفق به، إنه أخوك.
اسكتي أنت يا امرأة، إنه طماع يريد القضاء على ثروتي. اسكتي،
ماذا تقول يا لؤي؟
طيب أحبتي، ذات يوم سافر كريم في رحلة قصد البحث عن العمل، فعم عليه الظلام وهو بالصحراء، فقرر النوم إلى أن يطلع الصباح، فذهب وراء صخرة كبيرة، وحينها رأى ضياء يلوح له من بعيد.
ما هذا الضياء في هذه الصحراء؟ لأذهب إليه. مرحبا، هل يوجد في هذه الخيمة أحد؟
من أنت يا رجل؟
أنا كريم، وجدت ضياء خيمتك من بعيد فجئت لأتعرف عليك.
ماذا تفعل في هذه الصحراء يا رجل؟
يا عم، أنا رجل فقير وأبحث عن عمل أسد به جوع أسرتي وأهلي.
إذن تبحث عن العمل؟
نعم.
أنت تبحث عن العمل وأنا أبحث عن رجل أمين من أهل هذه المدينة يعمل لي ويبيع بضائعي.
يا إلهي، حمدا لك، فقد وجدت ضالتي. يا عم، أقسم لك أني رجل أمين ولم أكل حراما قط.
يجب أن أختبر هذا الفتى، فإن كان أمينا سأجعله شريكا في تجارتي. حسنا يا كريم،
نعم،
خذ هذا العسل واذهب إلى المدينة وبيعه وأتني بثمنه.
سمعا وطاعة، بإذن الله سوف آتي لك غدا بثمن العسل، فإني أعرف لمن أبيعه.
حسنا،
في أمان الله.
نعم أحبتي، ذهب كريم وباع العسل، وجاء غداة ذلك اليوم إلى الرجل التاجر ومعه ثمن العسل.
أحسنت يا كريم، ولكن هذا المبلغ كثير جدا.
يا عم، بما أننا لم نتفق على حصتي من البيع فلذا أنني لم أخذ حصتي منه، فقد تركت الأمر لك لتزودني بما أستحقه من الأجر.
يا كريم، حقا إنك أمين. منذ الآن فإنك شريكي في التجارة.
أشكر لطفك يا عم، دعني أكون عاملا لك خيرا من أن أكون شريكك في التجارة، فإني لا أعرف فنون التجارة، ولكن سأكون أمينا على مالك وثروتك. نعم.
بمرور الأيام أحبتي تحسنت معيشة كريم وأسرته، فكان يحصل على البضائع من الرجل التاجر وهو يبيعها بإنصاف. أما أخوه لؤي فلأنه كان يغش في المعاملات ويبيع بضائع بأسعار باهظة فلم يشتر منه أحد. وفي يوم من الأيام صرخ لؤي قائلا:
يا إلهي، ماذا أفعل؟ لقد خسرت كل ثروتي. يا إلهي ساعدني يا رب.
هذه نتيجة أعمالك يا رجل.
يا إلهي،
كم نصحتك أن لا تغش في المعاملات فلم تسمع. كم نصحتك أن لا تبيع البضائع بأثمان عالية فلم تنفع معك النصيحة.
والآن يا امرأة ماذا أفعل؟
ماذا تفعل؟
لقد خسرت كل ما كنت أمتلكه.
هل سمعت بأخيك كريم؟ ها يا رجل؟
أجل، سمعت أنه يعمل لدى تاجر ثري اعتمد عليه في التجارة.
نعم.
وقد أصبحت معيشته جيدة.
أجل، إنك لم تهتم بأخيك عندما طلب منك أن يعمل عندك، بل اتهمته بالطمع يا لؤي.
يا إلهي سامحني يا رب. والآن ماذا أفعل يا امرأة؟
عليك أن تعوض وتجبر ما فات.
ماذا تقصدين يا امرأة؟ ماذا أفعل؟
عليك أن تزور أخاك وتطلب منه أن يسامحك على تصرفك بحقه ليغفر لك، ثم تتوجه إلى السوق لتجد عملا يا لؤي.
ولكن أخي لا يسامحني، فقد جفوته كثيرا.
إنه كريم، اسم على مسمى، إن ذهبت إليه حتما سيسامحك يا لؤي.
حسنا.
نعم.
حسنا، سأذهب إليه، سأذهب إليه.
نعم أحبتي، ذهب لؤي إلى أخيه كريم ليسامحه.
يا كريم يا أخي، أنا جئت إليك اليوم لتسامحني على سوء تصرفي معك يا أخي.
يا أخي لؤي، انسى الماضي،
أنا آسف جدا.
لنفتح صفحة جديدة في الحياة. سمعت أنك خسرت أموالك وأرجو أن تعرف السبب.
أجل يا أخي، أعرف السبب، الغش يا إلهي، سامحني يا إلهي.
حسنا يا أخي، إن استغفرت الله سيتوب عليك حتما
إن شاء الله،
ويجب عليك أن تكون منصفا ومخلصا في عملك.
والآن يا أخي كريم، قل لي يا أخي، هل تسامحني على جفائي بحقك؟
أكيد يا لؤي، فأنت أخي وأنا أحبك.
الحمد لله.
لدي اقتراح لك.
اقتراح؟
أجل.
ماذا هو؟
نحن هنا بحاجة إلى محاسب. أنت بارع في الحساب.
نعم نعم.
حسنا، قل لي، هل تتعاون معنا؟
يا أخي العزيز، لا أنسى فضلك وموقفك معي. بوركت يا أخي، شكرا شكرا لك يا أخي.
لا بأس يا أخي، هيا لنبدأ.
الحمد لله.
هيا.
أجل يا أحبتي، سمح كريم أخاه ونسي ما فعله أخوه بحقه، وجعله يعمل عنده كمحاسب. وهكذا حال الدنيا يا أحبتي، يوم لك ويوم عليك. فإذا كانت الدنيا مقبلة على الفرد يجب ألا يصاب بالغرور، وإن كانت الحياة صعبة فيجب ألا ييأس الإنسان، بل يتوكل على الله وألا ينسى التسامح والكرم، مثل بطل قصتنا كريم الذي كان حقا اسما على مسمى. نعم أحبتي، هكذا هي الدنيا.
الحلوين، ها هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
زهرة تطير ليس تتعب، لها الفضاء رجوحات لها الحقول ملعب.
عاملة عاملة
لا تهمل العمل،
ناشطة ناشطة
لا تعرف الكسل.
النحلة الصغيرة في بيتها أميرة، النحلة الصغيرة في بيتها أميرة.
في البستان في البستان، تحط فوق الزهر في الحقول والوديان.
النحلة النحلة
تجمع الرحيق،
النحلة النحلة
تصنع العسل.
النحلة الصغيرة في بيتها أميرة، النحلة الصغيرة في بيتها أميرة.
النحلة الصغيرة في في
كيف حالكم يا أصدقاء؟ هل استمتعتم مع التمثيلية؟ الحمد لله. الآن نعود إلى حديثنا. قلت لكم بأن في مدرستنا كانت هناك تلميذة اسمها فاطمة. فاطمة كانت بنتا لطيفة وهادئة ومؤدبة، إنها ابنة شهيد. وقالت لنا المعلمة بأن عليكم أن تكونوا طيبات معها وتعاملوها بلطف وحنان. عندما عدت إلى البيت حدثت أمي عن فاطمة وأخبرتها أنها ابنة شهيد. رأيت الدموع في عينيها، ثم قامت من مكانها وجلبت كيسا وقالت لي: هذه لوازم مدرسية، أعطيها كهدية لفاطمة وكوني لطيفة معها وصادقيها، وحاولي أن تحصلي على رقم هاتفهم وعنوان بيتهم لأنني أريد أن أزورهم. الآن تعالوا معا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم.
تغير لون أوراق الأشجار في هذا الفصل وتحول من الأخضر إلى البني والبرتقالي والأصفر، فلماذا؟
هذه يا ولدي قدرة الله سبحانه وتعالى، يرينا قدرته في كل شيء. في فصل الخريف تتغير ألوان أوراق بعض الأشجار وتضعف شيئا فشيئا وتتساقط.
صدقت يا أبي، صدقت.
وعندما يحل فصل الشتاء يا ولدي، تكون الأوراق قد تساقطت كلها، فتصبح الشجرة عارية من الأوراق، وتثبت الشجرة، أي تتوقف نشاطاتها وكأنها تغط في نوم عميق.
وكم سنة تنام الشجرة يا أبي؟
تنام خلال الشتاء فقط يا ولدي، وبعد انتهاء الشتاء وحلول الربيع تورق الأشجار ثانية.
ولكني أرى بعض الأشجار لم يتغير لون أوراقها في الشتاء يا أبي.
أحسنت يا ولدي أحمد، أحسنت. لا تتغير ألوان جميع الأشجار، فبعضها يبقى لون أوراقها أخضر حتى في الشتاء، وتسمى الأشجار الدائمة الخضرة، أي أن لون أوراق هذه الأشجار يبقى أخضر طول السنة ولا يتغير بتغير فصول السنة.
فهمت يا أبي، تسمى الأشجار الدائمة الخضرة.
أحسنت.
شكرا يا أبي على هذه المعلومات.
أصدقائي الحلوين، في اليوم التالي يا أصدقائي ذهبت إلى المدرسة وأعطيت الكيس لفاطمة. في البداية خجلت فاطمة ورفضت، لكني توسلت بها أن تقبل هديتنا لأننا نريد أن نصبح صديقات. قالت: لكن لا داعي للهدية يا نداء. فقلت: فاطمة، هذه الهدية تقول إننا نحبك جدا، لأن أباك قدم للإسلام أغلى وأكبر هدية، وهي روحه الطاهرة، فهل تكونين صديقة لنا؟ ابتسمت فاطمة وقالت: نعم، أحب أن أكون صديقة لكم. أصدقائنا الحلوين، في بداية البرنامج طرحنا عليكم حزورة. حزورتنا كانت ما هو الشيء الذي يجري بلا أرجل؟ أمامكم وقت لتعرفوا حلها، وإذا لم تتوصلوا إلى الإجابة استعينوا بالأكبر منكم سنا، وسوف يعطوكم الحل الصحيح إن شاء الله. نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ الحمد لله. يجب أن نستمع إلى أصواتكم، هذه إحدى مشاركاتكم لنستمع إليها.
مستمعينا الأكارم، ألتقي بالفتى اليافع سيد حامد حسين. سلام عليكم سيد حامد.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كيف نتعامل مع ابن الشهيد؟
نعطي محبة، نعطي هدية، لما يقول أنت أبو ما عندك لا تجي ويانا.
نعم،
نحاول دائما نتقرب من عنده ولا وياه نطلع حبة.
طيب، طبعا لدينا مناسبات مثلا عيد الفطر، عيد الأضحى، عيد الغدير، كثير من المناسبات. كيف تبين محبتك إلى ابن الشهيد في هذه المناسبات؟
هيا روح نحوش معطي هدية، أمه وأبوي يطو هدية أحسن، حتى اللي يحس ما عنده أبوه.
نعم،
احنا نخلي يطلع برا وحدة.
نعم،
احنا كل ويا.
طيب، اذا رايت احد الاولاد يستهزئ بابن الشهيد، يتشاجر معه، ماذا تقول لك الشخص؟
يعني انا اصحى اقول له هذا ما عنده ابو، لازم مو لازم انت تحكي ويا، لازم تطو محبه. اقول لصديقي، اقول هذا تسوي تقلب.
احسن،
هلا تعارك ويا ينكسر قلبه.
نعم،
رب العالمين يرضى علينا.
هل توجد آية تدل على محبة اليتيم والاهتمام باليتيم؟
قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأما اليتيمة فلا تقهر.
أحسنت، شكرا جزيلا سيد حامد حسين.
الحلوين، سمعتم ما فعلناه مع فاطمة ابنة الشهيد؟ قدمنا لها هدية، عملناها بكل حب وحنان، وصادقناها، وهي تستحق منا ذلك، ويستحق أبوها كل احترام وتقدير، لأنه ترك كل ما يحب وحارب وضحى بحياته دفاعا عن الإسلام. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف. السلام على جدتي العزيزة.
وعليك السلام يا نرمين.
جدتي، يا جدتي.
نعم يا حفيدتي،
جئت هنا لأستمع إلى معلومة جديدة منك في دنيا الحروف.
أهلا بك، وخيرا ما فعلت يا نرمين، فقد أحضرت لك مجموعة جديدة من المعلومات.
إذن سأنتقل لتحريك الدولاب ولأرى أي حرف سيخرج منه.
طيب يا ابنتي ابدأي.
ها، وهي الكرة سقطت منه يا جدتي. وما هو الحرف المكتوب عليها؟
حرفنا هو الحرف السابع من الأحرف العربية، هل تعرفينه يا نرمين؟
هل هو حرف الخاء يا جدتي؟
نعم، إنه حرف الخاء، وهو حرف الفاكهة اللذيذة الخوخ.
أها، وأنا أعرف بعض الكلمات بهذا الحرف، وهي خاتم، خازن، خارق، خاسر، خاسرة خالص، خالق، خباز، خدعة، وغيرها من الكلمات.
أحسنتي يا نرمين لطرح كل هذه الكلمات الصحيحة.
وماذا لدى جدتي لتطرحه علينا؟
أنا اليوم سأكلمك عن قصة قرآنية وردت في سورة البروج في الجزء 30 من القرآن الكريم.
يا إلهي، قصة قرآنية جديدة، كم أحب قصص القرآن وأتعلم منها الدروس.
سنتي، استمعي جيدا يا نرمين، فقصتنا اليوم عن أصحاب الأخدود.
أها، أصحاب الأخدود؟ ومن هم هذه الجماعة يا جدتي؟
قصة أصحاب الأخدود هي قصة ذكرت في القرآن، تتحدث عن ملك ظالم آمن شعبه بالله تعالى فرفض إيمانهم وحفر الأخاديد وأشعلها بالنار وألقى فيها كل من آمن بالله تعالى والدين الجديد الذي كان دين النبي عيسى عليه السلام.
يا إلهي، إنها قصة حزينة يا جدتي.
نعم، إنهم كانوا من نصارى نجران وقد آمنوا بالديانة المسيحية وقد صبروا على عذابهم، وكما قلت لك ورد ذكرهم في القرآن الكريم في سورة البروج، حيث قال الله عز وجل: قتل أصحاب الأخدود، وقد لعن الله عز وجل الظالمين لما فعلوه بالمؤمنين، فقال تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فلم يكن ذنب هؤلاء المؤمنين سوى الإيمان بالله تعالى والتمسك بديانتهم.
شكرا يا جدتي لهذه المعلومات التي فيها دروس الصبر والتمسك بالإيمان بالله تعالى.
أهلا بك يا حبيبتي، وأتمنى أن أحبائنا أيضا أعجبتهم هذه القصة.
حلوين، كيف حالكم؟ هل أعجبتكم فقرات برنامجنا لهذا اليوم؟ الله، الحمد لله الحمد لله. الآن وصلنا إلى نهاية البرنامج، لكن قبل أن أودعكم يا أصدقاء يجب أن أطرح عليكم الحجورة وأن أعطيكم الجواب الصحيح، أليس كذلك؟ حسنا، حجورتنا كانت: ما هو الشيء الذي يجري بلا أرجل؟ نعم يا أصدقاء، الجواب الصحيح هو ماء النهر. إن كنتم عرفتم الجواب نقول لكم أحسنتم يا شطار يا أذكياء، وإذا لم تتوصلوا للإجابة نتمنى أن تتوصلوا لحل الحجرات التي ستأتيكم في الحلقات القادمة بإذن الله. أنتم أيضا أذكياء يا أصدقاء، كلكم شطار ومؤدبي. أرجو يا أحبائنا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم، إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق الحمد، وأزكى صلواته على نبيه المصطفى أحمد وعلى آله أولو الحجة والنهى والسؤدد. إخوتنا وعزتنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ملتقانا الطيب هذا معكم ومتابعة لآية التوبة، وهي قوله جل وعلا في سورة النساء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. ولا يخفى على المسلمين أن التوبة هو ترك الذنب على أجمل الوجوه، وهو أبلغ وجوه الاعتذار، فإن الاعتذار كما يقول الراغب الأصفهاني على ثلاثة وجوه: إما أن يقول المعتذر لم أفعل، وإما أن يقول فعلت لأجل كذا، أو يقول فعلت وأسأت وقد أقلعت، ولا رابع لهذه الأوجه الثلاثة. إنما هنالك التوبة التي تعرف في شرع الدين بأنها ترك الذنب لقبحه، وأنها الندم على ما فرط من المرء، وأنها العزيمة على ترك المعاودة وتداركه ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالإعادة. يروى أن أمير المؤمنين علي عليه السلام سمع قائلا يقول: أستغفر الله، فقال عليه السلام له: أتدري ما الاستغفار؟ الاستغفار درجة العليين، وهو اسم واقع على ستة معان: أولها الندم على ما مضى، والثاني العزم على ترك العود إليه أبدا، والثالث أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله أملس ليس عليك تبعة، والرابع أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيعتها فتؤدي حقها، والخامس أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت أي كسب الحرام فتذيبه بالأحزان حتى تلصق الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد، والسادس أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية، فعند ذلك تقول: أستغفر الله. والآن أيها الإخوة الأكارم، ندخل في رحاب آية التوبة، فنقرأ قوله تعالى: إنما التوبة على الله. وهذه العبارة بيان لحقيقة من الحقائق الإلهية التي كشف عنها القرآن الكريم بما لم يكشف عنها كتاب سماوي آخر، حيث بيّن حقيقة التوبة وشروطها ومواردها وآدابها وآثارها، ويمكن اعتبارها بحق من التعاليم المختصة بهذا الكتاب العزيز، أو أنها لم تكن بهذه الخصوصية في سائر الشرائع الإلهية. وقد اهتم القرآن المجيد بالتوبة اهتماما بليغا، حتى ورد ذكرها فيه بما يزيد على 80 موردا، وسميت سورة من سور القرآن الكريم باسم التوبة. والتوبة في الإسلام أيها الإخوة الأعزة عملية تربوية تربي الإنسان تربية دينية مبنية على الحقيقة دون الوهم والخيال، كما أنها عملية إصلاحية تصلح النفوس المنحرفة وتهذبها وتزكيها وتصلح المجتمع فتجعله في المسار الصحيح. كما أن التوبة إخوتنا الأفاضل هي فضيلة أخلاقية، بل من أجل مكارم الأخلاق، حيث يقر العبد بالإساءة إلى المحسن وانحرافه عن الحق، ثم يعرب عن أوبته وتداركه لما مضى وعودته إلى ساحة مرضاة الرب سبحانه وتعالى. إليك محبة عدت أنا لولاك، هل كنت إلى هذا الوجود أتيت؟ أما أعطيتني العمر؟ أما أنشأتني حرة؟ فدعني أعلن الشكر على الخير.
الخير الذي أوليت على الخير.
إن مادة توب أيها الأخوة الأحبة لا تدل على الرجوع، سواء استعملت بالنسبة إلى الله عز وجل أم استعملت بالنسبة إلى العبد. قال تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا. فتوبة الله تعالى شأنه على العبد هي الرجوع إليه بالرحمة والتوفيق وغفران الذنوب، أما توبة العبد فهي الرجوع إلى الله تعالى بالندامة والانصراف عن المعصية. والمستفاد من الآيات الواردة في موضوع التوبة أن توبة العبد محفوفة بتوبتين من الله عز وجل، إحداهما التوفيق للتوبة، وهي منه جل وعلا لأن العبد بذاته فقير إلى الله سبحانه، وهو القائل عز من قائل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فإذا وفق الله عبده للتوبة تاب وآب ورجع إليه عز وجل بالندم وترك الذنب. والثانية وهي من الله تعالى أيضا توبة الله على عبده بقبول توبته وغفران ذنبه، فتكون مطهرة للعبد مما أصاب نفسه بسبب المعصية من التلوثات المعنوية، فيحصل بقبول التوبة تقربا إلى بارئه عز وجل. نعود أيها الإخوة إلى التعبير القرآني الشريف: إنما التوبة على الله، فيستوقفنا حرف الجر على، حيث يفيد اللزوم والثبوت، وهو يرادف الوجوب، كما نقول: علينا أن نحمي ديننا وبلادنا، وإنما وجبت التوبة على الله سبحانه وتعالى لأنها من مفردات رحمته التي أوجبها على نفسه، وهو القائل جل من قائل: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. واستعمال على في هذه الموارد على معنى الوجوب واللزوم منسوبا إلى الله جل وعلا هو استعمال كثير ولا ضير فيه، فهو سبحانه الذي أوجب بنفسه على نفسه اللطف بعباده ليخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن الشقاء إلى السعادة، ومن الجحيم إلى النعيم، فيرشدهم إلى الصلاح والحق والفضيلة على طريق أنبيائه ورسله وكتبه، وقد وهبهم الفهم والعقل ودعاهم إلى ما ينقذهم، وكان من أسباب نجاتهم توفيقه سبحانه لهم بالتوبة، وكان من رحمته بهم قبوله توبتهم، فله الحمد أولا وآخرا. والسلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
فإنك خالق الإنسان وتعلم ضعف من سويت. تقبلني فبالحب سيبقى نابض قلبي بحبك أنت يا ربي على أسمى الربا غنيت، على أسمى الربا غنيت.
تقبلني إذا صليت وأدركني إذا ناديت. تقبلني
أنا قلبي نسى القرآن متى أصحى من الهجرة.
إن كان أنا قلبي نسى القرآن.
تعب وصيح، ما عندي غير الله. كتاب في قلب عتابنا يا الإنسان، متى قلبك يجود لقلبي يعود كيف الهجرة، فرحب تجويدك إذا صرت بإيدك، أنا جرحي نزف إذا مؤمن أسف هجر القرآن، أنا رحمة عليك أنا بلسم إليك أنا لطف ونور، أنا أمشي معاك وفي قلبي دعاء وجنان وحور، أنا لك بحروفي لك دنق طوفي، أنا فوزك أريد حسافة تريد أملك ما هجو.
الثامنة صباحا، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبد الله، والبداية من العناوين الرئيسية. طهران تقول إن الكيان الصهيوني استهدف الدبلوماسية بسبب مخاوفه من فشل مشروعه في شيطنة إيران. الاحتلال يقصف مدينتي غزة وخان يونس وينسف مباني سكنية في ظل استمرار انتهاكاته لوقف إطلاق النار. وشهيدان فلسطينيان في نابلس والخليل برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين الصهاينة. أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي الكرام، وعليكم الآن تفاصيل النشرة. قال وزير الخارجية الإيراني أننا شهدنا في اليومين الماضيين تفنيد الكذبة الشنيعة بأن العدوان الصهيوني الأمريكي على إيران كان لإزالة تهديد نووي وشيك. وأشار عباس عراقشي في منشور له على منصة إكس إلى تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي الذي قال له أن طهران لا تطور ولم تكن تطور أسلحة نووية، وأكد أن طهران لم تقتل الدبلوماسية بل الذين فجروا طاولة المفاوضات هم فعلوا ذلك، لافتا إلى أن تل أبيب استهدفت الدبلوماسية لأن خوفها الحقيقي هو فشل مشروعها القائم على شيطنة إيران. نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم قصفا جويا ومدفعيا وعمليات نسف جديدة للمنازل في قطاع غزة ضمن انتهاكات متجددة لاتفاق وقف إطلاق النار. فقد شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية اعتداءات جوية صاحبها قصف مدفعي على مدينة رفح وشرق خان يونس جنوبي القطاع، كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات الاحتلال نفذت غارة على المناطق الشرقية لمدينة غزة. وقالت المصادر نفسها أن آليات الاحتلال قصف